الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، فما زلنا في كتاب اللعان وفي أول حديث من أحاديث الكتاب. قال المؤلف رحمه الله عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن فلان بن فلان قال: يا رسول الله، أرأيت أن لو وجد أحدنا امرأته على فاحشة كيف يصنع إن تكلم بأمر عظيم وإن سكت على مثل ذلك؟ قال: فسكت النبي صلى الله عليه وسلم فلم يجبه، فلما كان بعد ذلك أتاه فقال: إن الذي سألتك عنه قد ابتليت به. فأنزل الله عز وجل هؤلاء الآيات في سورة النور: والذين يرمون أزواجهم فتلاهن عليه ووعظه وذكره وأخبره أن عذاب الدنيا أهون من عذاب الآخرة. قال: لا والذي بعثك بالحق ما كذبت عليها. ثم دعاها فوعظها وذكرها وأخبرها أن عذاب الدنيا أهون من عذاب الآخرة، فقالت: لا والذي بعثك بالحق إنه لكاذب. فبدأ بالرجل فشهد 4 شهادات بالله إنه لمن الصادقين، والخامسة أن لعنة الله عليه إن كان من الكاذبين. ثم ثنى بالمرأة فشهدت 4 شهادات بالله إنه لمن الكاذبين، والخامسة أن غضب الله عليها إن كان من الصادقين. ثم فرق بينهما ثم قال: الله يعلم أن أحدكما كاذب، فهل منكما تائب؟ 3. وفي لفظ: لا سبيل لك عليها. قال: يا رسول الله، ما لي؟ قال: لا مال لك إن كنت صدقت عليها فهو بما استحللت من فرجها، وإن كنت كذبت عليها فهو أبعد لك منها. فما زلنا في هذا الحديث، حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما، وتوقفنا فيه عند أواخره. قال: ثم فرق بينهما ثم قال: الله يعلم أن أحدكما كاذب، فهل منكما تائب؟ 3. وفي لفظ: لا سبيل لك عليها. قال: يا رسول الله، ما لي؟ قال: لا مال لك إن كنت صدقت عليها فهو بما استحللت من فرجها، وإن كنت كذبت عليها فهو أبعد لك منها. قال: ثم فرق بينهما. قلنا: احتج بذلك من قال من أهل العلم أن التفريق لا يكون بمجرد اللعان، وإنما يكون بحكم الحاكم، وهذا مذهب من؟ مذهب أبي حنيفة ورواية عن الإمام أحمد. فذهب إلى أن التفريق لا يكون بمجرد اللعان، وإنما يكون بتفريق الحاكم بينهما. ومذهب الجمهور ما هو؟ أن التفريق حاصل بمجرد اللعان، وإن اختلفوا بعد ذلك هل يكون التفريق بلعان الزوج وإن لم تلاعن الزوجة، أو بمجموع اللعانين. فهناك من قال أن التفريق يكون بلعان الزوج وإن لم تلاعن الزوجة، وهذا مذهب الشافعي. ومن من قال أن يكون أن التفريق يكون بعد لعان الزوجين، مذهب الإمام مالك والإمام أحمد في الرواية الأخرى. وهذا هو الصواب، لأن النبي عليه الصلاة والسلام فرق بعد اللعانين ثم فرق بينهما بعد حصول اللعانين، فيكون التفريق بعد حصول اللعانين ولا يكون قبل ذلك. ومن أهل العلم من ذهب أن التفريق يكون بمجرد القذف، مذهب من؟ مذهب أبي عبيد. ومنهم من ضيق في هذه القضية وقال لا يكون التفريق إلا بالطلاق من جهة الزوج، ما يكون باللعان ولا بتفريق الحاكم، وإنما يكون بالطلاق من جهة الزوج. مذهب من؟ مذهب الشعثاء جابر بن زيد وجماعة. وما عليه جمهور العلماء هو الصواب أن التفريق يكون بمجرد اللعان، فإن النبي عليه الصلاة والسلام قضى قضاء عاما وقال لا سبيل لك عليها، وقال لا يجتمعان أبدا، وليس المراد بذلك القضاء في هذه القضية المعينة فقط، فإن النبي عليه الصلاة والسلام لم يقل أن هذا الحكم مختص بهذين الزوجين، فما حكم به النبي عليه الصلاة والسلام في قضية معينة فيكون من قبيل التشريع العام، هذا هو الأصل، فيكون هذا هو التشريع العام في حق المتلاعنين، أنه لا سبيل للزوج عليها، وأنهما لا يجتمعان أبدا ويفرق بينهما. فقضاء النبي عليه الصلاة والسلام ليس من قبيل الحكم في قضايا معينة، وإنما من قبيل التشريع العام، هذا هو الأصل، أن هذه شريعة عامة في جميع الصور المشابهة لهذه الصورة، فإذا حصل لعان بين الزوجين فالحكم ما حكم به النبي عليه الصلاة والسلام، فإنما حكم به دين وشريعة، سواء حكم بذلك الحاكم أو لم يحكم، فإن حكم فقد وافق السنة، وإن لم يحكم بالتفريق فقد خالف السنة، والشريعة ثابتة، حكم بها من حكم أو خالفها من خالف. إذن يفرق بينهما تفريقا أبديا. وفي حديث سهل عند أبي داود غيره قال لا يستمعان أبدا، وهو حديث حسن لغيره. وهنا قال لا سبيل لك عليها أي أبدا، لا سبيل لك عليها. لكن إذا أكذب نفسه هل يحل له أن يتزوج بها أو لا يحل؟ محل نزاع بين العلماء. فإذا حصل منه اللعان وفرق بينهما وبعد ذلك أكذب نفسه وشهد على نفسه بأنه كان من الكاذبين وأن زوجته بريئة مما رماها به، هل يرجع إليها بنكاح جديد أو لا يرجع؟ محل نزاع بين العلماء. فهناك من أهل العلم من قال إن أكذب نفسه فهو خاطب من الخطاب، له أن يرجع إليها بنكاح جديد، وذهب إلى ذلك جماعة، ومن أصحاب المذاهب أبو حنيفة، ورواية عن الإمام أحمد، غير أن هناك من علماء الحنابلة من يرى أن هذه الرواية شاذة، تفرد بها حنبل فحكم عليها بشذوذ جماعة من علماء الحنابلة، وأن المعروف عن الإمام أحمد خلاف هذه الرواية. وأكثر العلماء يرون أن تحريمها من قبيل التحريم المؤبد، أكذب نفسه أو لا، فإن النبي عليه الصلاة والسلام قال لا سبيل لك عليها، وقال لا يستمعان أبدا، لم يقل إلا إذا أكذب نفسه، ما جاء هذا الاستثناء في حديث من الأحاديث، فهو من الحكم العام، فهي محرم عليه تحريما أبديا، أكذب نفسه بعد ذلك أو لا، وهذا هو القول الصواب. وما حصل بينهما من الأمور العظام منافل لمقصود النكاح، ولا تتم عشرة بعد ذلك بالمعروف، بعد الذي حصل من التهمة العظيمة ومن الشر الكبير بينهما، فإن مثل هذا الجرح لا يكاد يلتئم. فعلى كل، قضاء النبي عليه الصلاة والسلام من قبيل القضاء العام، أنه لا سبيل له عليها مطلقا، وأنهما لا يجتمعان أبدا. ولم يستثن النبي عليه الصلاة والسلام إذا أكذب نفسه، إيه لابد إذا طالبت به، إيه نعم. أما الولد إذا نعم إذا ادعاه لنفسه فينتسب إليه، فإن الشريعة جاءت بحفظ الأنساب، فالولد إذا نسبه إلى نفسه فينتسب إليه، والأصل قول النبي عليه الصلاة والسلام الولد للفراش. لكن كما عرفنا أما أن تحل له لا تحل له أبدا، هذا قضاء، هذا قضاء النبي عليه الصلاة والسلام. أما شأن الولد فلو شأن آخر، إن نفاه ثم ادعاه لنفسه فيثبت له. ها؟ يقام عليه الحد هذا إذا كذب نفسه. أما إذا أصر على اللعان وما أكذب نفسه ونفى الولد ثم زعم أن الولد له، هنا لا يقام عليه الحد، لأنه ما تراجع عن قضية القذف، لكن تراجع على قضية الولد. والمرأة قد تزني ويكون حملها من زوجها، ما في إشكال، قد تكون حملت قبل ذلك من زوجها ثم حصل منها الزنا، فكون بعد ذلك يقول تبين لي أن الولد لي وأن الحمل كان متقدم على الزنا وادعى أن الولد له، فالشريعة جاءت بحفظ الأنساب، والأصل الولد للفراش فينسب الولد إليه. فإن أكذب نفسه في قضية نعم اللعان، أكذب نفسه في رميه لها بالزنا، فهنا يقام عليه حد القذف إن طالبت به، ولا يجتمعان أبدا كما قضى بذلك النبي عليه الصلاة والسلام. قال: ثم قال الله يعلم أن أحدكما كاذب، فيه أن النبي عليه الصلاة والسلام لا يعلم الغيب، وهذا أمر معلوم مجزوم به، قل لا يعلم من في السماوات والأرض الغيب إلا الله، فالله عز وجل اختص بعلم الغيب. وإنما يعلم النبي عليه الصلاة والسلام ما أعلمه الله به إلا من ارتضى من الرسول، وإلا فهو عليه الصلاة والسلام لا يعلم الغيب. ولهذا قال: الله يعلم أن أحدكما كاذب، فرد علم الغيب إلى عالمه وهو الله عز وجل، أما هو فإنه لا يعلم ذلك. وهذا من الغيب النسبي، هذا من الغيب النسبي، فإن هذه القضية لا تدخل في الغيب الحقيقي. نعم، الغيب الحقيقي هو الأمر المستقبلي، والنبي عليه الصلاة والسلام لا يعلم ما غاب عنه، لا الغيب الحقيقي ولا الغيب النسبي، إلا ما أعلمه الله عز وجل أو علمه بأسبابه إن كان من الغيب النسبي. فإن ما يحصل في الأرض قد يعلم النبي عليه الصلاة والسلام بعضه بأسبابه، كأن يأتيه الثقات فيخبرونه بأمر حصل مما كان غائبا عنه، فإنه يعلم ذلك بخبر الثقات. أما الغيب الحقيقي والغيب المستقبلي فلا يعلم ذلك إلا بوحي من الله عز وجل. وهنا في هذه القضية الله يعلم أن أحدكما كاذب هو من قبيل الغيب النسبي، فإن الزوج يعلم وهكذا الزوجة تعلم هذا الأمر، فصاحب الشأن يعلم ذلك والنبي عليه الصلاة والسلام لا يعلم ذلك، لأن الله عز وجل لم يطلعه على حقيقة الأمر. وقولنا أن النبي عليه الصلاة والسلام لا يعلم الغيب على هذا المعنى أنه لا يعلم الغيب المستقبلي ولا يعلم الغيب النسبي إلا بسببه، لا يعلم الغيب المستقبلي إلا بالوحي ولا النسبي إلا بسبب من أسباب المعرفة والعلم كشهادة الشهود له بأمر حصل، ولا هو ليس مطلع على الكون وعلى ما يحصل في الكون، الذي مطلع على الكون وما يحصل في الكون هو رب العالمين سبحانه وتعالى. قال ثم قال الله يعلم أن أحدكما كاذب فهل منكما تائب، ومع هذا فإن النبي عليه الصلاة والسلام فتح لهما باب التوبة مع قول الله يعلم أن أحدكما كاذب، فقال فهل منكما تائب، فحثهما على التوبة مع حصول الذنب العظيم، والله سبحانه وتعالى لم يغلق التوبة عن أحد، من تاب تاب الله سبحانه وتعالى عليه مهما عظمت ذنوبه وكثرت. قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا. لكن هناك من الناس من لا يوفقه الله عز وجل للتوبة، وإلا فإن من تاب تاب الله عليه ولم يغلق الله عليه باب التوبة إن هو تاب، لكن هناك من الخلق من لم يوفقه الله عز وجل للتوبة وسد عليه باب التوفيق كإبليس وكأبي لهب وغير هؤلاء من الكافرين، ما وفقهم الله عز وجل للتوبة سد عليهم باب التوفيق، وإلا من تاب فإن الله عز وجل يقبل توبته مهما عظم جرمه. قال الله يعلم أن أحدكما كاذب فهل منكما تائب ثلاثة، أي كرر ذلك ثلاثا، وكان هذا من هدي النبي عليه الصلاة والسلام أن يكرر كلامه ثلاثا، إذا كرر كرر ثلاثا، وليس المعنى أنه كلما تكلم كرر كلامه ثلاثا، لكن إن احتاج إلى تكرير الكلام فإنه يكرر الكلام ثلاثة. قال ثم قال الله يعلم أن أحدكما كاذب فهل منكما تائب ثلاثة، أي قال ذلك ثلاثة، وفي لفظ لا سبيل لك عليها، لا سبيل لك عليها، يدخل في هذا أنه لا سبيل له إليها في البقاء على الزوجية، ولا سبيل له عليها بأن يطأها وطأ الزوج لزوجته، فإن هذا من السبيل المنفي، والسبيل بمعنى الطريق، ويدخل في ذلك أيضا أنه لا سبيل له إلى مهرها، فالمهر أيضا داخل في عموم الحديث، لا سبيل لك عليها فلا سبيل لك بمهرها ولا ببدنها، وفي لفظ لا سبيل لك عليها قال يا رسول الله ما لي، فأراد ماله لأنه بذل مالا وجعله مهرا لتلك المرأة التي خانته ففارقها أو حصل الفراق بسبب هذا الأمر، فقال مالي؟ قال لا مال لك، إن كنت صدقت عليها فهو بما استحللت من فرجها، وإن كنت كذبت عليها فهو أبعد لك منها. فالرجل يقول مالي، يريد أن يطالب بماله وهو المهر الذي دفعه في الزواج، فقال له النبي عليه الصلاة والسلام لا مال لك، ثم بين له السبب وتبيين السبب من الأمور المهمة. ولو قال النبي عليه الصلاة والسلام له لا مال لك لكان كافيا، لكن بيان السبب فيه مزيد فائدة، ويعرف الشخص الحكمة في ذلك، فيزيد الشخص اطمئنانا ويقينا ورضا، ويزاد رضا بالحكم الشرعي، وإن كان يجب على العبد أن يرضى وإن لم يعلم الحكمة، لكن يزداد يقينا بذلك ورضا وطمأنينة. فقاله النبي عليه الصلاة والسلام إن كنت صدقت عليها فهو بما استحللت من فرجها، إن كنت صدقت عليها أي في رميك لها بالزنا فهي تستحق المهر بما استحللت من فرجها، أنت استحللت من فرجها وقتا وزمنا، فذاك مقابل ذاك، المهر مقابل ما استحللت من فرجها، وإن كنت كذبت عليها فهو أبعد لك منها، وإن كان كاذبا فهذا أبعد وأبعد له، كيف يفتري عليها الكذب ويستحل فرجها ويريد المال، فالمال أبعد وأبعد. وفيه التفصيل في المسائل وفي الأحكام، وفيه حصر الاحتمالات والجواب عن كل احتمال، وكل هذا من الفقه والعلم، أن يذكر الشخص الاحتمالات وما لكل احتمال من حكم، فيقول الأمر هذه المسألة تحتمل كذا وكذا وكذا، إن كان كذا فالحكم كذا، وإن كان كذا فالحكم كذا، وإن كان كذا فالحكم كذا، وهذا من العلم النافع، ويدل على سعة علم المتكلم، فإن إحصاء الاحتمالات يحتاج إلى علم واسع حتى لا يفوته احتمال من الاحتمالات، وهذا الذي فعله النبي عليه الصلاة والسلام، فقال لا مال لك إن كنت صدقت عليها فهو بما استحللت من فرجها، هذا الاحتمال الأول، إن كنت صادقا فإنه لا مال لك لأنك استحللت فرجها، والاحتمال الآخر وإن كنت كذبت عليها فهو أبعد لك منها، أي بطريق الأولى. وفيه استعمال ما يسمى بقياس الأولى أو فحوى الخطاب. فالنبي عليه الصلاة والسلام في أول الكلام حكم حكما عاما فقال لا مال لك، ثم ذكر أن الاحتمالات وإن تعددت فإن هذا الحكم لا يختلف، حكم بحكم عام فقال لا مال لك، ثم أورد احتمالات وبين أن مهما جئت باحتمال من هذه الاحتمالات فهذا هو الحكم، لا يختلف باختلاف الاحتمالات. والشخص قد يقول في مسألة من المسائل الحكم كذا وكذا على جميع الاحتمالات، إن كان كذا أو كذا أو كذا أو كذا، فهذا هو الحكم، لا يختلف باختلاف الاحتمالات. وهذا أيضا يدل على سعة العلم، والنبي عليه الصلاة والسلام يوحى إليه، وإذا نطق نطق بالحق وتكلم بالهدى والعلم، لا ينطق عن الهوى، إن هو إلا وحي يوحى. فقال: لا مال لك، إن كنت صدقت عليها فهو بما استحللت من فرجها، وإن كنت كذبت عليها فهو أبعد لك منها. هذا ما يتعلق بهذا الحديث. وبعد ذلك قال المؤلف عنه: أن رجلا رمى امرأته وانتفى من ولدها، إلى آخر ما ذكره رحمه الله. نترك الحديث الآخر إلى درس قادم بمشيئة الله، وننتقل إلى كتاب التوحيد.